لك من العلم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. في الأسبوع الماضي مرت بنا هذه الذكرى وهي ذكرى المباهلة، وهناك أحداث في التاريخ الإسلامي لها طابعها الخاص وأهميتها الخاصة، وبالخصوص حادثتان مهمتان ومتقاربتان وهي حادثة الغدير وحادثة المباهلة. والنبي صلى الله عليه وآله كان من آخر ما حققه من انتصارات معنوية وسياسية في حياته كان هو هذا الانتصار. أنا أحمد الله سبحانه وتعالى إذ وصلت إلى هذا المكان المبارك، عصفت بنا الثلوج وحصرت الناس في البيوت وتقطعت السبل، وأنا منذ 5 أيام في هيجان واضطراب إلى أن والحمد لله وصلت. وإذا كان إن شاء الله هذا سعينا واهتمامنا لله سبحانه وتعالى فما أسعدنا. فسأل الله أن يجعل أعمالنا لله ومن أجل الله وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فنحمد الله على هذا اللقاء المبارك في هذه الأيام. فقضية يوم المباهلة هي قضية غير عادية، ومن هنا أنا أذكر بعض اللقاءات وبعض المناقشات التي حدثت سواء في الجو الشيعي أو في الجو الآخر أو الأجواء الأخرى. طبعا الآيات هذه الثلاثة 59 و60 و61 من سورة آل عمران هي آخر ما نزل أو من آخر ما نزل من القرآن في السنة 10 من الهجرة، وهي السنة الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. لأهمية هذا الموقف نشوف أن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في ذلك المؤتمر أو المنتدى العلمي، والمنتدى هذا استمر أيام، وكان الإمام الرضا عليه السلام يسأل من مختلف الطبقات والأديان، لأنه العلماء الذي كانوا هناك يسألون الإمام أو يناقشوا ما كانوا فقط مسلمين، فيهم علماء يهود ونصارى ومجوس وإلى آخرها. وكان الإمام الرضا عليه السلام يجيب على أي سؤال بلا أي تأخر، بحيث اندهش الكل شنو هاي الجاهزية وهذا الاستعداد، حتى أن المأمون هو بنفسه سأل عم الإمام الرضا كان بصفة جنبه، قال له من أين جاء ابن أخيك بهذا العلم؟ هذا العلم يدل على أن مخزون علمي كبير، منين محصل؟ فقال له عم الإمام الرضا محمد ابن الإمام الصادق، قال له تسألني عن شيء نحن منه في حيرة، احنا يعني ما جاي نجد تفسير لهذه الظاهرة، لكن بالنسبة لنا تفسير واضح يرد في كلام الإمام الهادي: آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين. فالجاهزية عجيبة، وكانت الأسئلة غير مسبق ومعد لها. شوف أحيانا أنت زعيم دولة أو مسؤول، لما يريد يعقد مؤتمر صحفي كم يعتصر ذهنه وفكره ويجيب القصاصات ومع ذلك يتغلط، والأسئلة هو مسبوق بها ويعرف محتوياتها. بينما نلاحظ أئمتنا سلام الله عليهم يسألون، وأحيانا واحدهم رجل بركاب الفرس ويجاوب على أكمل وجه. إذن الإمام الرضا عليه السلام سأل المأمون بذلك المجلس، ولا نعرف إن كان السؤال من قبيل الاستفهام أم من قبيل شنو وكم سائل عن أمره وهو عالم. أحيانا هو يسأل ليسمع الآخرين أو ليتفهم الآخرون، يعني المأمون مو بميزانية ومعيار الذي يسأل السؤال، لكن ربما إياك أعني واسمعي. فهو سأل من الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول له مجموعة كبيرة يا ابن رسول الله من الآيات نزلت في جدك علي بن أبي طالب، ولكن هل لك أن تدلني على أعظمها؟ أعظم هاي الآيات شنو يا آية؟ رأسا الإمام الرضا هو هذا المنتدى، رأسا الإمام أجاب قرأ هذه الآية وهي آية فمن حاجك من بعد ما جاءك، وقال الإمام هذه أعظم آية لأنها دللت على أن نفس علي هو نفس الرسول. هاي الآية الوحيدة في القرآن التي تبرهن بشكل صارخ وواضح أن عليا والنبي يتحركان بفكر واحد، يتحركان بعقل واحد، جسديا لكن مضمون واحد. خب هذا المعنى احنا نسمعه من عائشة زوجة الرسول لما تقول سألت النبي صلى الله عليه وآله من أحب الناس إليك يا رسول الله، منو من الناس؟ فقال أما الرجال فعلي، وأما النساء فابنتي فاطمة. ثم يقولها إن عليا لي كنفسي وأنا له كنفسه، وأنا وهو من نور واحد، فهو مني وأنا منه. هذه القضية دارت بين طرف وهو المأمون وطرف وهو الإمام الرضا سلام الله عليه سنة 199 هجرية. لكن ننتقل إلى جو آخر ونفس السياق. الجو الآخر وهو أن إمام المذهب الإسلامي وهو أحمد بن حنبل، تعرفون بأن الصحاح ستة، واحد من الصحاح الستة هو مسند أحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل ابن الكبير هو أيضا من علماء الحديث ومن الحفاظ، وقد لا يقل مكانة من أبيه. هو ينقل، وطبعا المصدر شنو؟ مش كتبنا، وإنما تاريخ بغداد للخطيب البغدادي الجزء الرابع يروي هذا المحضر. المحضر شنو؟ أن مجلس أحمد بن حنبل غني بالمترددين واستفتاءات ومسائل وإلى آخرها. يقول عبد الله ابن أحمد بن حنبل، يقول تحدثوا الحضار وتكلموا عن أبو بكر ونقلوا مثلا فضائل كذا من القبيل، فلم يعلق أبيه، لم يعلق لا سلبا ولا إيجابا، وانتقلوا بالكلام عن أبي بكر عن عمر، وأيضا نفس الموقف، وأبي ما تدخل ما علق. ثم انتقلوا بالكلام عن عثمان عن نفس الموقف، لكن ما أن فتحوا الحديث عن علي بن أبي طالب، يقول شفت أبويا، رأيت أبي كان متكئا فاستوى جالسا، بمعنى أن استعد للمداخلة، وقال لهم ما تقولون في علي؟ تبدون تقولون شنو حديثكم عن علي؟ والله إنه زان الخلافة وما زانته، واحتاجت إليه ولم يحتج إليها. بعد اسمع، هي البيت القصير، يقول عبد الله فقلت لأبي أو سألت استفهاما ربما، من أفضل الصحابة يا أبا؟ الصحابة طبقات، من هو أفضل الصحابة؟ فذكر عددا منهم، ذكر حذيفة وعمار وكذا، ولم يذكر علي بن أبي طالب. يقول أنا استغربت، لا لست استغربت، وكنت أأمل أن يذكر علي، فما ذكر، ذكر فلان وفلان. فقلت لأبي أراك تغاضيت عن ذكر علي؟ فقال بني سألتني عن الصحابة وعلي ليس منهم. قلت له ليس؟ قال بلى، إنه نفس رسول الله. سؤالك عن الصحابة هذا جواب، أما عن علي له حديث آخر. تقييم للإمام علي، يقول له إنه نفس رسول الله، فتعجب الحضار وشربت أعناقهم، لكن هو عزز الرأي بهالدليل، قال بني بدليل الآية في القرآن وأنفسنا وأنفسكم، ترى نزلت هذه الآية ولم يكن مع النبي أحد إلا علي بن أبي طالب؟ قال نعم، قال هذا كافي. لهذا تجي إلى الزمخشري، تفسير الزمخشري، والزمخشري عقليته هالشكل، يمدح بعض الأشخاص من رواة الشيعة، لكن آخر شيء يقول وهو شيعي بعد ما يمدحه. أو مثلا تجي إلى كاتب آخر مصري من ثاني فترة طويلة يكتب كتاب 3 مجلدات عصر المأمون، ويجي إلى بعض ثقات الشيعة ويمدحهم، لكن يقول إلا أنه رافضي. شوف الحالة. والغريب أن هذا في عصر المأمون يجي بحرف العين يقول عمر بن سعد، سيدنا عمر بن سعد ثقة تابعي وهو قاتل سيدنا الحسين. أنا ما أعرف، سيدنا قاتل لسيدنا، شوف الموازين. هو هذا الزمخشري لما يجي إلى آية المباهلة يقول وهي أعظم آية نزلت في فضل أهل البيت، وهي أعظم آية نزلت في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. طيب، هذا كلك مقدمة إلى القضية. القضية هي أن النبي صلى الله عليه وآله بعد المكتسبات والمعطيات بالنسبة التي حصل عليها من فتح مكة ومنها القبيل، أخذ رسول الله يعني في خطوة مثل ما يقولون إلى الأمام، يراسل الأباطرة، فكتب أول رسالة إلى كسرى فرويز، كسرى فرويز التاسع من سلسلة الأكاسرة اللي هم 73 واحد، كتب له النبي صلى الله عليه وآله رسالة مجملة بأن الإسلام اعتلى قدره وعلى شأنه، وأسلم تسلم وإلا فأذن بحرب من الله ورسوله. طبعا اجى الرسول، رسول النبي صلى الله عليه وآله، وعلم كسرى بمضمون رسالة النبي، فأمر ضربوا لرسول النبي وشالوا التراب ألقوه على رأسه كذا، وأخذ هو يندد بالعرب وبطبيعة الأعراب. طبعا ذاك اليوم يعني الأعراب أو العرب لم يكن لديهم ما يفخرون به. احنا لما نقرأ تاريخ ما قبل الإسلام، ما قبل النبي صلى الله عليه وآله، تاريخ غارات وتاريخ سطو وتاريخ قطاع طرق وتاريخ دماء وتاريخ فوضى، إن كان للعرب قيمة وشأن وفخر فهو برسول الله النبي صلى الله عليه وآله، هو الذي ألبسهم حلة التفاخر وهو سيدهم، وبه شرفت العرب وبه امتازت العرب. هذا ماخذ صورة سلبية وقال هذا العربي ما أدري شنو يهددني ومن هذا القبيل، أرسل على الموبدان العالم أنه شنو أنت رأيك، شنو مثلا اشتقرأ في علومك كذا، ذاك قال له يعيش كذا من الأكاسرة. فتصور هذا يعني 300 سنة، هم حوالي 19 واحد منهم ماتوا في غضون 10 أيام أو أسبوع، وبهذا تهاوى ذلك المجد. أما الرسالة الثانية فهي رسالة النبي صلى الله عليه وآله إلى إمبراطور الرومان، الإمبراطورية الثانية التي كانت تحيط بالدولة الإسلامية. وكتب للنبي صلى الله عليه وآله رسالة فقل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله يريد يقول لا داعي للتوتر، بين الأديان أكو وحدات مشتركة وأكو قواسم وأكو أسس، والأسس هذه واحدة، ولهذا الإسلام والدين الإسلامي ما بدأ من عهد رسول الله، وإنما من عهود الأنبياء الذي رفعوا لواء التوحيد كإبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن شنو كان حنيفا مسلما، أو تقرأ عن النبي يوسف توفني مسلما، ما قال توفني يهوديا أو نصرانيا، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فالقواسم مشتركة ولا داعي للنعم الانعزال. القرآن يقولهم على لسان رسول الله إن هذا لفي الصحف الأولى، كل التشريعات أساسها واحد، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، هذه موجودة تعالوا. وبعد ذلك القضايا البسيطة أو الهامشية نتناقش حولها. دول ما إجوا وما انصاعوا لأن يحكمهم قانون. شنو هذا القانون؟ لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، الذي إلى الآن بعض المتأثرين بعقلية الاستكبار يطرحوها، وهذه هي جزء من المؤامرة الكبرى على العالم الإسلامي. يعني حقق الاستكبار أخطر الإنجازات، وأكبر الإنجازات حينما أغفل الأمم الإسلامية بهذا العنوان اللا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. بمعنى هم القاعدة الماشين عليها، ما كان لله لله وما كان لقيصر فلقيصر. قبل أيام طلع واحد معمم، يعني لاف وصل على رأس العمة، ولكن عقليته هو من هالقضية من هالنوع، يقول له أنا ما يهمني أن بار بجنب المسجد ينفتح، لأنه أنا يعني يريد يقول له أنا ليبرالي أو علماني، ما أهتم أن هذا المسلم دخل للبار أو دخل إلى المسجد. هذه بذرتها قامت من ذلك اليوم، وهو أن ما لله لله، ترك المسجد للمسجد وأهله، وترك السياسة لأهلها، خليج الوزير يشرع ما يشرع ورئيس الوزراء يشرع ما يشرع، لا يحق لأحد أن يتدخل ويقول له هذا القانون، هذا التشريع بتجريح، بمساس بالعفة، بمساس بالكرامة، بمساس بثروات الوطن، بعزة الوطن. فإذا ما أتكلم يقول لك هذا ليش يتدخل بالسياسة. وعلى ضوء هذا لما اجوا المحتلين الى العراق في الاربعينيات وصار الليل او نادوا يعني الغروب، صعد المؤذن يؤذن، فهذا القائد الكتيبة هو الاجنبي قال روحوا شوفوا هالشكل ولا تجمعوا، فجوا قالوا له دول يصلون، قال ما يخالف شي يقولون بالصلاة، قالوا له يذكرون الله كذا. بعد ما خلصوا إمام الصلاة قام يحكي مسائل تيمم ونفاس وما أدري شو، قال اصغول هذا هم يحكي علينا؟ يقول ليش ذولا جايين هنا؟ قال له لا لا، قال خلي يحشون إلى بعد أسبوعين، ما إن شغل بيهم. ليش؟ لأن هم يخشون أي مزاحمة لمصالحهم، لمؤامراتهم، لأطماعهم. سنوا هذه السنن لا سياسة في الدين. فلما إجت رسالة الرسول صلى الله عليه وآله، هذا الإمبراطور المقوقس قال أنا ما أقدر أتدخل هذه قضايا دينية، وإحنا معزولين عن الشؤون الدينية، نوكلها إلى الكنيسة. الكنيسة بها حوالي 70 بين قساوسة وبين مطارنة وبين كذا، ولكن زعماءهم الكبار 2، وهما السيد والعاقب. فدار النقاش إلى أن انتهى بأن يباهلهم رسول الله صلى الله عليه وآله. وطبعا النبي اختار هم المكان وهم الزمان. المكان خارج المدينة حتى يكون متسع للمشاهدة والناس تجتمع من كلا الطرفين، وأما الوقت اختار النبي هذه الساعة المعطرة المبروكة، وهي بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، الذي في مقام الكراهية شرعان، فالكراهية شديدة أن ينام الإنسان في هذه الفرصة بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وهي ساعة ذات حيوية، الروايات تقول من ساعات الجنة أو لا هي من ساعات الليل ولا من ساعات النهار. دار بين الإمام الباقر عليه السلام وبين كبير علماء النصارى بالشام، وسأل من جملة الأسئلة، هو طبعا أول ما تعرف على الإمام قال له أنت من هالأمة؟ قال له إيه. قال من علمائها أم من جهالها؟ شوف إحنا أجد مساكين نموت على الألقاب، بينما الإمام وهو حجة الله على الخلق، وريث رسول الله وعلوم رسول الله في صدره، لما قال له أنت من الجهال ومن العلماء؟ لا، قال له من العلماء، قال لست من جهالها، ما قال له أنا من العلماء، لست من جهالها. عجيبة. شوف، فلما كان يسأل والإمام يجاوب قال له زعمت أنك لست من، قال الإمام أنا ما قلت لك أنا لست من علماء، لست من جهالها. فمن جملة الأسئلة سأل عن هذه الساعة، قال هي الساعة التي بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. بالروايات أن الإمام أمير المؤمنين كان يستقبل فيها القبلة ويقرأ هذا الدعاء المعروف الذي هو مدرسة في الفلسفة ومدرسة في البيان والإبداع، إبداع بالتعبير وإبداع بالمعاني. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار بمقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. وأحد العلماء في حسينية بالنجف الأشرف قبل 40 سنة اتكلم شهرين بهذا الدعاء، كل ليلة كان يتناول جملة ويتكلم حولها ساعة. واقعا كلمات الإمام أو الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم مخازن لعلوم مختلفة. هذه الساعة انتخبها رسول الله صلى الله عليه وآله لمباهلة هؤلاء، وكان يوما مشهودا. طلعت الناس وطلعوا ذولا وبانتظار قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله، وفعلا جاء النبي بأبيه وأمه. لكن شلون اجى النبي ومنو وياه، وذول اللي وياه شلون كانوا يتحركون؟ طبعا يرويها الرازي بشكل وهو متطرف، ويرويها الألوسي بشكل، لأن هذه القضية بالذات صاحب إحقاق الحق وهو القاضي التستري أعلى الله مقامه، يعني يكتب يقول أنا طلعت على 150 مصدر من مصادر الجمهور تؤكد هذه القضية بهالتفاصيل، قضية المباهلة بهالصورة. لكن خلي نشوف الرازي شو يقول بتفسير الكبير. اجى النبي صلى الله عليه وآله وخلفه ابنته فاطمة، بعد وخلف الزهراء علي بن أبي طالب، هذا كله بتقنين مدروس وله معانيه. أما الحسنين سلام الله عليهما فكان النبي بيده اليمنى يمسك بيد الحسن، أما الحسين وضعه على صدره احتضنه. يعني انت شوف هذا كله يثير تساؤلات. وقفوا علماء النصارى بأجمعهم وأمامهم السيد والعاقب، ما تنفسوا بس يطالعون المشهد. ثم سأل العاقب والسيد: من هذا الذي يحتضنه رسول الله؟ هذا من الذي هلقد يحبه؟ يبدو يحبه بحيث شايل بإيده اليسرى على صدره، ويقول لهم هذه بنت فاطمة الزهراء. طيب هذا من وراها؟ ابن عمه علي بن أبي طالب. هذا من ماسك بيد اليمنى؟ الحسن عليه السلام. طيب هذا من على صدره؟ فقالوا: هذا الحسين. فنظر العاقب إلى السيد بيناتهم، قال له: شوف، إن باهلنا هذا الرجل بهذه الوجوه سنحترق نحن والأرض. لقد جاءنا بوجوه لو أقسمت على الله أن يزيل هذا الجبل لأزاله، وفعلا تراجعوا وأقروا بالهزيمة أمام النبي صلى الله عليه وآله. وأنت لما تجي إلى الرازي في كلام حول هذه الآية يقول: وغدا رسول الله إليهم حاضنا ولده الحسين على صدره. حاضنا مخليه على صدره. فرجع النبي وسجل المسلمون ذلك اليوم خطوة كبرى. وقلت أيها الإخوة، هي كانت الأيام الأخيرة من حياة رسول الله. وين إجى النبي مع الزهراء مع الإمام علي؟ إجى للبقيع. جاء النبي للبقيع ليدعو. طبعا الآية بيها أكثر من نعم معنى ومعنى. واحدة أثبتت بنوة الحسنين لرسول الله، لأن سعوا بني أمية وصرفوا وكثفوا من جهودهم المتنوعة لإبعاد الحسن والحسين عن رسول الله، أنه ذول أبناء علي وما لهم علاقة بالنبي، لكن إجت الآية وصفتهم بأنهم أبناء رسول الله، ووصفت عليا بنفس الرسول صلى الله عليه وآله. إجا النبي وجبرائيل يملي عليه آيات وهو في طريقه إلى البقيع، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. النبي اهتز لهذا التصريح الخطير وسأل جبرائيل: أهذا للنصارى؟ كلا لا يا رسول الله. قال لليهود: كلا لا. المن؟ قال: لأمتك التي ستخونك من بعد. النبي صلى الله عليه وآله يتأثر. وشوف الآن، مو الآن يعني، على ممر التاريخ أثر الخيانة لرسول الله شترة التبعليد. خانوا بعترة أحمد من بعده ظلما وما حفظوا له ما استودعوا. وإذا هذه خيانتهم لرسول الله ألبستهم ذلا بعد ذل، وعارا بعد عار، وخزيا بعد خزي، وهزيمة. يعني انت افتكر، انا سأترك يعني الحكم فيها ربما حتى لطفل ابو 10 سنين. اي ذل اعظم من هذا الذل ان تشوف اولمرت يصافح فلان زعيم فلسطيني، يتصافحان وحديث المرح والقذائف على الفلسطينيين تقتلهم. يعني هل مصافحة هي إقرار بهذا العمل؟ أي خيانة وأي ذل أسوأ من هذا الذل؟ هذا آخر مؤتمر أنابوليس، هذا كانوا هم يجتمعون على المأدبة ويأكلون والطائرات الإسرائيلية تذبح بالشعب الفلسطيني. أي ذل أسوأ من هذا الذل؟ هذا كله ثمرت خيانتهم لرسول الله، خيانتهم لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. النبي لما نزلت هذه الآيات ويسأل جبرائيل يقول له: هذه لليهود؟ قال: لا، لأمتك دولك التي ستخونك من بعدك. فرفع النبي رأسه بالدعاء، ورفع علي عمامته، ودعت الزهراء، وما وأراد الحسين أن يرفع عمامته، وإذا بجبرائيل قل للنبي: لا يرفع الحسين عمامته، فستبكي الملائكة في السماوات لذلك. هذا الحسين الذي بهذا الموقع وبهذه المكان عند جده رسول الله، شاف أبو بريدة الأسلمي، شاف راس الحسين أمام يزيد وهو يلاعب عليه العصا، بعد ما تمالك صاح: الله أكبر، رأيت بعيني هاتين شفتي رسول الله على هاتين الشفتين الليلة ليلة الجمعة، والليلة الثانية من أيام عاشوراء. آه يا أبا عبد الله، آه وحق راسك المقطوع يا الشمس المضية، للحشر ما ننسى ذبيح الغاضرية. يمساك واحد أبا عبد الله، لا والله، وحق راسك المقطوع يا الشمس المضية، للحشر ما ننسى ذبيح الغاضرية. آه ننسى وسهم الصعب قلبك يا درانة، آه ذلنا وفت قلوبنا ونشس لوانا. شافت الحوراء زينب ذلك الخيزران على شفتي أبي عبد الله، صاحت خويا يا حسين راسك حين شفته، تلعب عصي زيد على شفته ذاك الوقت وجه لطرته، وديت لبحرقة وندت شلت يمينك يا ضربت. شفتاه يوما في شفاه المصطفى. يا الله، اللهم بحق الزهراء وأبيها وآل محمد. وافعل بنا ما أنت أهله، ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم من على جميع المرضى وعلى هذا المريض بالذات بالشفاء والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن 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 يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، اللهم من عليه وعلى جميع المرضى بالشفاء العاجل والعافية. أصحاب الحوائج، اللهم اقض حوائجهم، ارحم اللهم مراجعنا العظام سيما الإمام الراحل، اللهم زد في علو درجاته إلى روحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات. ثواب الفاتحة مع الصلوات. Thank you.